عليه الصلاة والسلام لما لم يرجع إليه وسجد للسهو مع قوله فقولوا فبقي ايش القوة، قوة ايش الوجوب فقط، ونزل عن رتبة الركنية. واضح؟ نعم. هنا في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم، الأفضل أن الإنسان دائما لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عنه يصفه بالرسالة أو بالنبوة، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نبي الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. لكن يجوز أحيانا كما قال هنا ابن مسعود إن محمدا، كان كذلك بعض الصحابة مثل أبي هريرة كان يقول قال أبو القاسم قال حبي أوصاني خليلي، لماذا؟ بصوم إيش ثلاث أيام من كل شهر وبصلاة ركعتين الضحى إلى آخره. يجوز أحيانا، لكن الغالب أن تصف الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالرسالة والنبوة. سمعت أحد الخطباء يخطب خطبة كاملة يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو القائد وأنه هو يعني سنته، يعني كلام جيد، لكن يعني طول الخطبة كان يقول محمد، إن هذا محمد، هذا محمد. فقلت له يا أخي بعد الخطبة الصلاة الناس قال محمد، إيش هذا صاحبك هو؟ قال محمد، إن محمد. قلت له، قلت له قل إن رسول الله محمد، إن نبي الله محمد. أحيانا قلنا محمدا معلش. واضح أيها الإخوة؟ في بعض المفكرين لما يتكلم عن رسول صلى الله عليه وسلم كأنه يتكلم على زعيم سياسي، ما هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تصفه بالرسالة والنبوة، إيش على إيش؟ على الغالب. لكن أحيانا إذا قلت إن محمدا صلى الله عليه وسلم، إن أبا القاسم، لا مانع. واضح أيها الإخوة؟ نعم. ثالث،
ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ سترة بين يديه تمنع النور أمامه وتكف بصره عما وراءها.
السترة هذا واجب لكن خارج الصلاة، واجب مش داخل الصلاة، واجب تتخذه ايش؟ قبل أن تشرع في الصلاة. والسترة عرفها هنا أو لم يعرفها وإنما ذكر الحكمة منها. طيب ايش معنى السترة؟ لابد من تعريف. السترة هو ما يجعله المصلي امامه ليصلي اليه من جدار او شجرة او عمود او كرسي او سرير او حجر الى اخره يصلي اليه، هذا تعريف السترة. ايش الحكمة منها؟ ذكر الحكمة، تمنع ايش في الكتاب؟ تمنع المرور امامه وتكف بصره عما وراءها. هناك حكمة ثالثة لم يذكرها، وايش؟ وتحفظه من ان يقطع الشيطان صلاته، هذه حكمة ثالثة. نعم ايوة. بالنسبة للسترة يشترط ان تكون مرتفعة شاخصة يراها الناظر، ولا تكون ايش خطا او ثوبا، لا تكون شاخصة. اما حديث الخط ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لم يجد احدكم فليخط خطا في الارض، فهذا الحديث ضعيف. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله حديث الخط مضروب عليه بخط، حديث الخط مضروب عليه بايش؟ بخط. مثل الاساتذه المدرسين لما يصحوا الورقه اذا كان جواب الطالب خطا ايش يعمل له؟ يضرب على الجواب الخطا بايش؟ بخط. فقال الشيخ الالباني رحمه الله حديث الخط مضروب عليه بخط. طيب تفضل.
عن سهل بن ابي حكمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى
احدكم
فليصلي الى اسرع وليزل منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاه.
نعم هذا الحديث صحيح. رواه النسائي وابو داود وغيرهما. نعم.
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي الا الى ستر ولا تدع احد يمر بين يديك فان ابى فلتقاتله
فلتقاتله
فان معه القريب.
حديث صحيح رواه ابن خزيمه. هنا النبي عليه الصلاه والسلام اكد قال لا تصلي الا الى ستره. ايش حكم الستره؟ عند جمهور العلماء اكثريه العلماء قالوا هي ايش؟ سنه. بعض العلماء قال لا هي واجب لان الاحاديث كثيره تامر بذلك وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحرص على الصلاة إلى السترة في الحضر والسفر فكيف يكون أمر مثل هذا يكون سنة؟ لا واجب. ومن العلماء الذين قالوا بهذا رواية عن الإمام أحمد رواية ذكرها أبو بكر ابن العربي السني رحمه الله في كتابه عارضة الأحوالي شرح سنن الترمذي. ومن العلماء الذين قالوا بهذا ابن حزم الظاهري الذي يعني ابن حزم الظاهري يفهم من قوله ما قالها صراحة يفهم من قوله انه ايش الوجوب. على كل حال حتى لو قلنا بقول الجمهور انها ايش سنة لكنها سنة ايش مؤكدة فعلى الانسان ان يحافظ عليها يعني الانسان يحافظ على هذه السنة ولا يتركها ويحاول ان يصلي الى السنه ما استطاع الى ذلك سبيلا في اي مكان حتى لو كنت في غرفه وحدك مغلق عليك الباب وتامن ان لا يمر احد من البشر بين يديك مع ذلك صل الى ماذا؟ الى ستره حافظ عليها. ومن الغرائب ان بعض الناس سبحانه يدخل الى المسجد ويصلي في وسط المسجد وبينه وبين الجدار او العمود مسافة مثلا 10 أمتار يصلي. يا اخي صلي الى السترة. بعض الناس يقول في هذا الخط الموجود في المسجد للصفوف يكفي او يأتي بكتاب او بالغطرة او مثلا بالمعطف يضع امامه يصلي. لا حاول ان تصلي دائما الى سترة لا تترك ذلك. نعم. لماذا تتحقق السترة؟
تتحقق السترة بالجدار والاسطوانة والعصر.
ايش معنى الاسطوانة؟ العمود. ايوه.
والعصا المبرودة والراحلة يعرفها فيصلي اليها.
الراحلة ايش معنى الراحلة؟ الجمل. نعم.
وأقل ما يجزئ مثل مؤخرة
الرحل. مؤخرة الرحل هي خشبة يستند إليها الراكب على الجمل. الجمل لما الإنسان يركب على الجمل طبعا هذا السرج فيه وراه خشبة يستريح إليه الإنسان. ما نعرف نحن هذا الأمر راحة الجمال صارت السيارات. طيب مؤخرة الرحل تقريبا نصف ذراع كما جاء في بعض الروايات عن عائشة و يعني موقوفة عن عائشة وغيرها أن مؤخرة الرحل نصف ذراع يعني لازم يكون إيش الخطرة تكون شاخصة مرتفعة بحيث يراها من يريد أن يمر بين يديك. نعم.
في حديث موسى بن طلحة عن نبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي وليبارك مرة وراء ذلك.
حديث رواه مسلم وغيره. نعم.
هو المصلي من الشكرة.
ومن السنة أن تدنو إلى سترة بل من الواجب يعني تصلي إلى سترة وتدنو منها. كم يكون المقدار؟ نعم.
عن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو 3 أدوار.
طيب هذا الحديث رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام صلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. طيب، وعن سهل؟
وعن سهل بن سعد قال كان بينهم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار
ممر الشات. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب، كيف نجمع؟ هنا قال ممر شاه، وهنا قال 3 أذرع. نعم، ايوه احسن. اذا كان الانسان واقفا فيكون بينه وبين السترة 3 أذرع، واما اذا سجد فيكون بين رأسه يعني محل سجوده والسترة ممر شاه. واضح ايها الاخوة؟ بالنسبة ل3 أذرع هي المسافة التي تكون بين الصفوف، كذلك الصف الاول بين الصف الاول والثاني يكون كام؟ 3 أذرع. الصف الثاني والثالث 3 1. واضح؟ نعم. الامام ايوه بين الصف الاول والامام الذين يلون الامام كذلك كام؟ 3 أذرع. اما اذا كان المكان ضيقا غير متسع لهذه المسافات فاتق الله ما استطعت. نعم.
وإذا استقبل السترة فلا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة.
هذا الحديث رواه ابن خزيمة وهو حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ذات يوم فمرت شاة وهي جاية مسرعة، فلما علم بها النبي صلى الله عليه وسلم ألزق ايش بطنه بالقبلة يعني بالجدار فمرت من خلفه. طبعا ما مسكها بيده، يمكن يتضرر، خلها واضح. فكذلك انت اذا كنت تصلي مثلا وجاء صبي مسرعا لو مسكته ممكن يرتطم وجهه بيدك فيصاب، فماذا تفعل؟ اتركه يمر من خلفك. لكن ان رأيت انه ممكن اذا تركته يمر ممكن هو يرتطم بالجدار الذي في مقابله فهو الأمان ان تمسكه، تمسكه حتى لا يتأذى. اما الشاة هي حيوان ما يمسكها، خليها تمر وراءه. هذا فيه دليل على شدة حفظ النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يمر بين يديه شيء. ولذلك يقول في الحديث الآتي إيش قال؟
وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيوه
قال إذا كان أحدكم يصلي
أحدكم دائما أكان أحدكم نعم
أحدكم يصلي فلا يدع أحدكم يمر بين يديه وليبرأه ما استطاع فإن
هذا
فليقاتله فإنما هو شيطان.
حديث صحيح رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا ندع أحدا يمر بين يدي بين أيدينا في الصلاة وليدرأه ما استطاع. إيش معنى يدرأه ما استطاع؟ إذا جاء إنسان أراد أن يمر بينك وبين السترة امنعه من الذي أحسن، يعني ممكن يكون مش منتبه، مش من اول مرة تقاتله، لا اول ثاني اذا لم يريد فان تدفعه بقوة، تدفعه بقوة. واضح يا الاخوة؟ نعم. كذلك لا تتركه اذا اراد يمر صبي صغير اذا اراد يمر تمنعه بلطف، تأخذه بيدك اليمنى تجعله وراء ظهرك ثم تأخذه باليسرى وتخليه يروح إلى أمه أو إلى شغله. واضح؟ نعم. ولا إيش؟ من ينحني؟ لإيش ينحني؟ لا مانع من الانحناء. مثلا كنت تصلي إلى إيش عصا غرستها في الرمل ثم جاءت الريح فأسقطتها، لا مانع أن تنزل وتمسكها وتعيدها، لا مانع. هذا شغل أو عمل لإصلاح إيش؟ صلاة، لا مانع. لا لا تتركه.
أول مرة تقوم
له عين. نعم تقوم له وتدفعه أو تمسكه من ثوبه لا تتركه يمر حتى تسلم. يروى أن ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا أراد أحد أن يمر بين يديه فأدرى ما استطاع لم يرد فشبك فيه ما يخليه يمر أبدا لأنه معه الشيطان. معه إيش؟ الشيطان. فالشيطان يريد أن يفسد عليك صلاتك. نعم نعم. بالنسبة للحرمين الشريفين المسجد النبوي والمسجد الحرام بعض العلماء قال يجوز أن إيش؟ لا يجوز أن يعني تمر بين يدي المصلي لشدة الزحام، ولكن هناك علماء قالوا لا 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 تمر بين يدي المصلي لا في الحرم ولا في غيره، وهذا هو الصحيح. لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى في الحرم من مكة لا يترك أحدا يمر بين يديه، وأنس كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قاله في المسجد النبوي وقاله في المسجد النبوي ولم يقل إلا في مسجدي. لا كذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يصلي السنة بعد صلاة الجمعة في مسجد مكتظ، فأراد أحد الحراس أن يمر بين يديه فمنع، ثم أراد أن يمر الثانية فمنع، ثم أراد أن يمر الثالثة فدفعه دفعة قوية في نحره، فدخل هذا الحارسي على عبد الملك بن مروان فقال له فاشتكى إليه، فلما دخل أبو سعيد الخدري قال له لقد يعني آذيت فلانا، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا باتخاذ السترة وأن لا نترك أحدا يمر بين يدينا، معنى الكفة لا تمر بين شسمه المصلي إلا إذا كان إنسان معذور مثلا أصابه إسهال أو كذا وخاف أنه يلوث المسجد أو كذا، ففي هذه الحالة لا مانع، وليتق الله ما استطاع ويحاول أن يمر مثلا في خلل الصف ولا يمر بين يدي المصلي، يحاول ذلك ما استطاع. أما ما نراه من تساهل الحجاج والمعتمرين في مكة فحسبنا الله ونعم الوكيل، ما تقدر تصلي ركعتين إلا ويمر بين يديك جماهير من الناس سبحان الله. فلذلك عليك أن تختار المكان الذي لا يقطع أحد عليك صلاتك، مثل مثلا مقام إبراهيم. مقام إبراهيم ما تقدر تصلي حتى فيه نساء، والمعروف المرأة إذا مرت بين يديك أبطلت صلاتك إذا ما لم تتخذ سترة. ففي هذا لا تصلي وراء مقام إبراهيم مباشرة، ارجع الخلف، الخلف في محاذاة المقام، ادخل داخل وصلي ركعتين وانت مرتاح الى سارية من سواري المسجد الداخلية. واضح ايها الاخوة؟ نعم كيف؟ اذا كان جاهلا، اذا لم يتخذ السترة بالحرم كان جاهلا او اعتنادا إلى فتوى بعض العلماء فلا نقول أن صلاته باطلة، واضح؟ وإن كان هؤلاء العلماء يقولون صلي إلى سترة، هم تكلموا في المرور، فرق بين اتخاذ السترة والمرور. الأخ يسأل عن المرور، أما أنت عليك أن تتخذ السترة حتى إذا لم تجد، فلا أقل من أن تتخذ رجلا يصلي أو جالسا تتخذه إيش؟ سترة. أيوة. بعض الناس يقول إذا لم يتخذ هو سترة فأنا أمر بين يديه لأن الخطأ خطأه، نقول له لا، أنت تعالج الخطأ بإيش؟ بخطأ. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما اتخذ سترة يا الله أكمل، لا، وإنما أنت لا تمر بين يدي المصلي. إذا لم يتخذ سترة فانظر مكان سجوده بعد مكان موضع السجود بممرشك مر أنت، يعني تخيل كأنه متخذ ايه؟ سترة. اما بعض الناس يقول والله ما دام لم يتخذ سترة او صلى عند الباب ما بعض الناس المسجد النبوي ايش يفعل بعد ما يصلوا العشاء، خاصة اخواننا الباكستانيين، وهذا بعد ما يسلم الافغانيين يسلم يقوم على طول يتنفل، وهذا مخالف للسنة. السنة ان تسبح وتذكر وتغير المكان. اما هما السلام عليكم سلام يقوم يصلون، فبعضهم يصلي عند الباب وانت مشغول او عندك موعد او سيارتك تركتها مثلا في مكان، ممكن تأتي شرطة المرور ويسحبوا سيارتك فتريد ان تمر ما تقدر تمر. فيقول بعض الناس ما دام صلى في الطريق هو المعتدي انا اقطع عليه فرق. لا، انت لا تعالج الخطأ بخطأ. اما عند الاضطرار وعند الحاجة الشديدة فلكل مقام مقام. نعم. طيب سنذكر هذا، سنذكر، تفضل. نعم.
وإذا لم يتخذ قصادا فإنه يقع صلاته الجمار والمرأة والكلب الأسود. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة رأس، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة رأس فإنه يقطع صلاته الجمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان.
هذا الحديث رواه مسلم وغيره. إذن عليك يا أخي أن تصلي إلى ستر. لماذا؟ لأنك إذا لم تتخذ سترة فأنت على خطر، لأنه إذا مر بين يديك أحد هذه الثلاثة فإن صلاتك تبطل، على القول الصحيح من قولي العلماء تبطل صلاتك. إيش هما؟ الحمار والمرأة والكلب الأسود. بعض الناس يقول يا أخي عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث قالت يعني عدلتمونا بالكلاب والحمير، وغضبت وقالت أنا كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فأنسل بين يدي، أنسل بين يدي إذا كان لها حاجة. على كل حال هذا فيه أجوبة كثيرة لعل المقام لا يتسع، نذكرها باختصار. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فكانت عائشة معترضة أمامه بينه وبين إيش؟ الجدار أو السرير، فلو مرت لا ينظر الصلاة لأنه اتخذ سترة. هذا الجواب. واضح هذا الجواب. الجواب الثاني أن هذا فعل عائشة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قول، والقول مقدم على الفعل إذا لم نستطع الجمع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سترة فكانت عائشة بينه وبين السترة، وكان بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان ضيقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة ما صلى إلى غير سترة، إنما كلامنا في الذي لا يصلي إلى سترة. ولذلك جاءت رواية عند الطحاوي رحمه الله لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، ويقطعها إذا لم يكن مثل ذلك الحمار والمرأة والكلب الأسود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان إذا صلى إلى سترة ومرت امرأة بينه وبين السترة لا تقطع صلاته، واضح؟ لا تقطع صلاته. أما إذا لم يتخذ سترة فإنها تقطع صلاته ولو مرت بعيدة عنه. واضح الفرق؟ حتى لو زوجته. فهمتم يا الإخوة؟ ليش؟ يعني إيش الحكمة؟ بعض العلماء أبدوا حكم في ذلك، مثلا قالوا الكلب واضح في الحديث الكلب الأسود إيش؟ شيطان. طيب بالنسبة للمرأة، المرأة لأنها ايش فتنة تفتن الانسان حتى لو كانت زوجته قد ينشغل باله لزوجته. والحمار لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان نتعوذ بالله من الشيطان اذا سمعنا ايه نهيقه. على كل حال اذا ثبت الحديث فلا نضرب له الامثال, ثبت الحديث ناخذ به. طيب هنا سؤال, الانسان اذا لم يتخذ سترة ومر بين يديه غير هذه الثلاثة ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة لكن ناقصة الأجر. إيش الدليل على ذلك؟ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو يعلم المصلي إلى غير سترة ما ينقصه من أجر, أذكر الأثر بالمعنى, لما صلى إلى غير سترة. فإذا إذا صليت إلى غير سترة ومر بين يديك أحد هذه الثلاثة فصلاتك إيش؟ باطلة. أما إذا صليت إلى غير سترة ومر رجل, مر طفل, واضح, مرت إيش؟ عنزة, فصلاتك صحيحة لكنها إيش؟ ناقصة الأجر كما جاء في بعض الروايات إلى النصف. فعلى الإنسان أن يعني يتحرى ذلك. هذا بالنسبة لاتخاذ السترة. بالنسبة للمرور بين يدي المصلي هو من الكبائر, هو من الكبائر, فاحذر أن تقطع صلاة أحد سواء في جمعة في مسجد يعني مسجد عام أو في مسجد خاص مثل المسجد النبوي أو المسجد الحرام في مكة. والدليل على تحريم المرور ايش هو؟
تحريم المرور بين يدي المصلي. عن ابي زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه فكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه.
متفق عليه. فهذا يدل على ان المرور بين يدي المصلي من الكبائر فاحذر. ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال لكان أن يقف 40, فقيل للصحابي ماذا يريد ب40؟ قال لا أدري, 40 خريفا أو 40 شهرا أو 40 يوما. فقال بعض الإخوة قال 40 ثانية, وقف 40 ثانية. بعض الإخوة يعني يشوف إنسان يصلي كأنه تحت رجليه الجمر يريد أن يمر, قال اصبر شوية كيف 40 ثانية يا أخي, ما تقدر تقف 40 ثانية حتى يكمل صلاته؟ إذن عليك أن لا تمر بين يدي المصلي, حاول أن لا تمر بين يدي المصلي لأنه من الكبائر. طيب ما حكم المرور بين الصفوف التي تصلي وراء إمام؟ إيش الدليل؟ جائز. نعم.
سترة الإمام سترة للمأموم. عن ابن مسعود قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ,
عن ابن عباس,
ابن عباس قال
عندك ابن مسعود؟
ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان,
أتان يا أنثى الحمار. نعم.
وأنا يومئذ قد نفذت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه
ورسوله
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى, فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترجع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليه أحد.
هذا الحديث رواه ايش؟ مسلم وأبو داود, ورواه البخاري بزيادة بمنى إلى غير جدار. قال هنا المؤلف طبعا أخذه من كلام الحافظ من حجر, قال وهي لا تنفي غير الجدار لما هو معروف من عادته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا إيش؟ والعنزة أمامه. العنزة يعني العصا, مش العنزة هي المعزة, لا العنزة بفتح الزاي. طيب إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بمنى لكن كان يصلي الى غير جدار. فمر ابن عباس وهو راكب على اتان فدخل في مر في بعض الصفوف ثم اطلق الاتان تذهب ترتع ودخل هو في الصف وهو راكب على الاتان. ايه دخل بين الصفوف. لو فعلت هذا اليوم قاتلوك. لا ليش ما قطع صلاتهم؟ لان سترة الامام تكفي سترة المأموم. ولذلك اذا دخلت مثلا مسجدا كان الابواب كانت عن اليمين وعلى يسار المصلين واردت ان تدخل مثلا من اليمين الى اليسار لكي تكمل الصف والناس يصلون مع الامام لا مانع ان تدخل تمشي بين الصفوف عادي. لكن احذر ان تمر بين يدي بعض الناس لان بعض الناس لا يعرف فممكن يضربك. وهذا حدث احد الشباب في بعض البلدان مر بين يدي الصف وكان هناك رجل شيبة كبير السن لا يعرف فضربه على بطنه فوقع ارضا. لكن هذا الشيبة سبحان الله لما يصلي وحده اذا اراد هذا يمر يتركه سبحان الله. شوف مخالفة السنة. المفروض العكس اذا كنت تصلي وحدك لا تدع احدا يمر بين يديك. اما اذا كنت تصلي مأموما فسترة الامام سترة لك يكفي. واضح هذا؟ طيب الامام اذا لم يضع السترة فالامام نفسه هو سترة لك والخطأ عليه هو الخطأ عليه على الامام ان يتخذ سترة اما جدار المسجد او مثلا مكبر الصوت. بعض الناس ماذا نراه يجعل مكبر الصوت على اليمين وبينه وبين الجدار مسافة. نقول له يا اخي اتخذ سترة. فما في شيء جائز حتى لو جائز يا اخي سنة مؤكدة حافظ عليها. واضع يا الاخوة. نعم. طيب الفضاء بعض الناس يصلي الى كرسي يصلي الى الفضاء الذي في الكرسي او تحت الكرسي او الى سرير. بعضهم قال لا صلي الى رجل الكرسي او ظهر الكرسي كذلك صلي الى رجل السرير ماذا. لكن لا مانع لما دام انه سترة يراها من يريد ان يمر بين يديه فقد اتخذت سترة. اذا نعم ايوه. بالنسبة لاتخاذ السترة هناك حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اتخذ سترة لم يصمد اليها صمدا وانما وقف عن يمينها او عن يسارها قليلا. هذا الحديث ضعيف. الحديث هذا ضعيف. الصحيح انك تصلي والسترة امامك مباشرة لا تصلي شوية يمين شوية لا امامك. هذا هو السنة. واضع ايها الاخوة. كيف قدم المسجد يعني قلنا ذكرنا هذا اذا كان يصلي الى غير سترة تنظر الى محل سجوده وتمر بعد ذلك. واضح تمر بعد ذلك مش تستنى لا تمر بعد. اما ان تمر بين يديه بينه وبين موضع سجوده هذا لا يجوز. واضح. ولا مانع اذا رأيت انسانا يصلي الى غير سترة ولك سلطان عليه ان تقدمه الى سترة او تأتي بسترة وتضعها بين يديه. فقد رأى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يصلي في المسجد وهو بعيد عن السترة فاخذه من قفاه. عمر كان قوي اخذه من قفاه وجره الى السترة الى السارية وقال له صلي الى السارية. هذا اذا كان عليك سلطان. اما اذا دخلت مسجد ما يعرفك هذا تمسكه ممكن يتقاتل معك. انت في هذه الحالة تأتي له بسترة مثلا من كرسي او شيء وتجعله بين يدي. نعم. كيف من الجمع؟ السترة تكون امامك تكون عالية شاخصة أيوة بالنسبة للمرور، نعم جيد. المرور يكون عرضا بالعرض مش بالطول. بعض الناس إذا كان يصلي ما يريد يمر مثلا بالطول هكذا، يقول لا لا أنا ما أقطع صلاة. قطع الصلاة هو بالعرض من يمينه إلى يساره أو من يساره إلى يمينه، هذا هو القطع. أما إذا مررت هكذا بالطول ما قطع صلاة، صلاة ما قطع صلاة. نعم نكتفي بهذا، وصلنا إلى سنن الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا في الدرس السابق واجبات الصلاة، ووصلنا إلى جلسة الاستراحة أو إلى جنوب المصلي من السترة، وتكلمنا ببعض التفصيل في أحكام السترة. هنا سؤال يتعلق بالسترة، يقول صاحبه: صليت خلف الإمام وكنت مسبوقا بركعة، فلما سلم قمت بإكمال الصلاة، وكان بيني وبين السترة ما يعادل 3 أمتار، فهل أستطيع التقدم إلى السترة؟ وهل يشترط عدد خطوات معينة في ذلك؟ نعم، إذا كنت مسبوقا ثم بعد سلام الإمام قمت لقضاء ما عليك أو لإتمام ما عليك، فإن كانت السترة قريبة مثلا جدار أو ساريا فتقدم إليها إذا كان ذلك قريبا، والقرب والبعد ليس بـ3 خطوات أو 4 خطوات، وإنما ما يعد كثيرا اتركه. إذا كان مثلا بينك وبين الجدار مسافة طويلة بحيث تنشغل بهذا المشي، ففي هذه الحالة صلي مكانك. أما إذا كان قريب السترة، يعني موقع من السترة قريبة بحيث لا تنشغل كثيرا ولا تعمل أعمال كثيرة، ففي هذه الحالة لا مانع أن تقترب من السترة إذا كانت أمامك، أو إذا كانت عن يمينك أن كذلك تمشي إليها، أو عن يسارك، أو حتى إذا كانت وراءك، لا مانع من ذلك. طيب، ذكر المؤلف في واجبات الصلاة، ذكر 4 واجبات: أولا تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثانيا التشهد الأول أو الأوسط، ثالثا السترة، وهذا واجب خارج الصلاة. هناك أمور لم يذكرها المعلق وهي من الواجبات، منها دعاء الافتتاح، ذكره في السنن، والصحيح انه واجب. لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام امر به المسيء صلاته، فقد ثبت في روايه ابن جاروس في المنتقى ان النبي عليه الصلاه والسلام امره بذلك، كما سنقرا الان الحديث بالتفصيل. كذلك مما لم يذكره المؤلف الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته في رواية ثم تشهد فأقم، ثم تشهد فأقم، فهذه الرواية تثبت أن الأذان والإقامة واجبتين على المصلي إذا كان سيصلي وحده. وهناك من العلماء من قال لا، الأذان والإقامة لمن سيصلي وحده مستحبة فقط، حتى لو قلنا إنهما مستحبتان فعلى الإنسان أن لا يفرط فيهما. لماذا قالوا بأن الأذان والإقامة للمنفرد ليس واجبين عليه؟ أولا قالوا لأن هذا الحديث أو هذه الرواية لا تثبت، وإذا ثبتت فحملوها على الاستحباب لأدلة أخرى. على كل حال عليك يا أخي المسلم حتى لو صليت وحدك الفرض طبعا، أذن بينك وبين نفسك ثم أقم وكبر. للفائدة سنقرأ حديث المسيء صلاته بكل الروايات حتى لنأخذ نظرة كاملة عن روايات هذا الحديث، لأن كثيرا من العلماء ينكر وجوب أشياء في الصلاة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكرها في حديث المسيء صلاته، ولكن من جمع الروايات هذا الحديث يتبين له أن حديث المسيء صلاته فيه روايات تدل على وجوب ما لم يره أولئك العلماء أنه واجب. طيب، قلت في الدرس الماضي أن هناك كتاب جيد بعنوان جزء حديث أبي حميد الزاعمي في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وجزء حديث المسيء صلاته بتجميع طرقه وزياداته، إعداد محمد بن عمر بازمون. فعلى طالب العلم أن يقتني هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه جمع روايات حديث المسيء صلاته، فإنسان إذا قرأها يفهم كثيرا من الأمور في هذا السياق. والأصل أن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من مسيء صلاته هو واجب، وما لم يذكره ننظر، لا نقول ليس بواجب، ننظر إن جاء في حديث آخر وكان يفيد الوجوب فنقول بالوجوب، أما إذا لم يفيد الوجوب فنقول بالاستحباب. طيب، طبعا حديث المسيء صلاته جاء في عدة روايات. هناك رواية رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وهناك رواية أو سياق أبي هريرة للحديث. سنقرأ أول شيء الحديث برواية رفاعة بن رافع. قال رفاعة رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد يوما ونحن معه جلوس حوله، إذ دخل رجل كالبدوي فأتى فاستقبل القبلة فصلى ركعتين قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخف صلاته فصلى صلاة، في رواية فصلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعا ولا سجودا، فلما قضى صلاته وفي رواية انصرف جاء جاء تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك اذهب، وفي رواية ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي رواية أعد صلاتك فإنك لم تصلي. فذهب فصلى بنحو ما صلى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمق صلاته، وجعلنا نرمق صلاته ولا يدري، وفي رواية لا ندري، في رواية أخرى ونحن لا نشعر ما يعيب منها. فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك اذهب، وفي رواية ارجع فصل فإنك لم تصلي. فأعادها مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك فارجع فصل فإنك لم تصلي. فعاف الناس وكبر عليهم، عاف الناس يعني كرهوا ذلك، وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي. فقال الرجل: ما أدري ما عبت علي من صلاتي، والذي بعثك بالحق، والذي أنزل عليك الكتاب، والذي أكرمك، ما أحسن غير هذا. لقد جهدت وحرصت كيف أصنع، فعلمني وأرني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجل، إذا كنت تريد الصلاة. هنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يأمره ويبينه كيف يصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجل، إذا كنت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك. وفي رواية: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيسبغ الوضوء، فيضع الوضوء يعني مواضعه، فيتوضأ كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم تشهد فأقم. هذه الرواية. وفي رواية أخرى: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة. هذا دليل على وجوب استقبال القبلة، وأنها يعني واجب ركن. إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر الله عز وجل، وفي رواية: إذا استقبلت القبلة فكبر. ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويمجده. هنا دعاء الافتتاح. ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. وفي رواية عند أبي داود: ويقرأ بما تيسر من القرآن ما أذن له فيه. فإذا كان معك قرآن فقرأ به، وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله. يعني الإنسان إذا كان يعرف الفاتحة يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، ما يعرف الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن يقرأ الصورة أو الآيات التي يعرفها، لا يعرف ماذا يفعل؟ يقول كما جاء في رواية أخرى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يركع حتى يتعلم سورة الفاتحة. طيب، قال: فإذا كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله، ثم يقول الله أكبر، يعني يركع، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هذا هو الاطمئنان، اطمئنان تسترخي، حس باسترخاء المفاصل، هذا هو الاطمئنان. أما الذي لا تسترخي مفاصله هذا مطمئن في صلاته وبالتالي تكون صلاته باطلة. وفي رواية عند أبي داود إذا ركعت فاطمئن راكعا فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ثم يقول سمع الله لمن حمده يستوي قائما حتى ترجع العظام إلى مفاصلها حتى يقيم صلبه فيأخذ كل عظم مأخذه ثم يكبر يقول الله أكبر للسجود ثم يسجد. وفي رواية عند أبي داود إذا سجدت فمكن لسجودك إذا التمكين للسجود واجب سيستوي قاعدا على مقعده وفي رواية على مقعدته ويقيم صلبه يعني إذا جلس يقيم صلبه ليس كما نرى بعض المصلين إذا قام يجلس بين السجدتين يقوم ثم يسجد مرة ثانية سريعا هذا ما أقام صلبه. وفي رواية عند أبي داود فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر. وفي رواية عند أبي داود فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى هذا دليل على أن الافتراش في وسط الصلاة يعني في التشهد الأول واجب والتشهد الأول واجب ثم تشهد إذا قمت تشهد يعني اقرأ التشهد. قال الراوي فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك حتى يفعل ذلك. وفي رواية وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. نعم هذه رواية الحديث من رواية رفاعة رضي الله عنه. طيب هناك الحديث برواية أبي هريرة هو أخطر منه. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرده وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع 3 فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر يعني تكبيرة الإحرام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية بنحوه وفيه وعليك السلام ارجع وفيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخره وذكر نحوه وزاد في آخره. طيب وزاد أبو داود في رواية له فإذا فعلت هذا تمت صلاتك ومن تقصت من هذا فإن من تقصته من صلاتك. هذا هو حديث المسيء صلاته برواية أبي هريرة والروايتان صحيحتان. إذن حديث المسيء صلاته على الإنسان أن يتدبره حتى يأخذ منه أحكام الصلاة. طيب هناك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه بين فيه أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصلي. وكان هذا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه جلس في عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا جالسين عشرة، هم تسعة وهو العاشر، فقال لهم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كنت أحفظكم، أنا كنت أحفظكم. قالوا له: فلما؟ فوالله لا كنت بأكثرنا له تبعة، ولا أكثرنا له إتيانا، ولا أقدمنا له صحبة، أو قال أطول له منا صحبة. قال: بلى. قالوا: فأعرض. فبدأ أبو حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الوضوء ثم دخل الصلاة، فجاء بكيفية وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا نأخذ منها كيفية الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث طبعا صحيح وله عدة روايات عند أبي داود وغيره ممن هو فوقه. هنا فقط أريد أن أبين أن المسلم عند الركوع إذا ركع يجعل كفيه على ركبتيه ويفرد أصابعه كأنه قابض على ركبتيه. بالنسبة لليد، هل تكون مقوسة أو تكون ممدودة؟ نعم، تكون ممدودة، لا تكون مقوسة كما نرى بعض المصلين يفعل، لأنه جاءت رواية صريحة أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال أبو حميد الساعدي قال في رواية أبي داود قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، لم يصب رأسه ولم يقنعه، يعني لم يرفعه ولم يخفضه، بل كان على مستوى الظهر. وجه الاستدلال من هذا الحديث قوله: ووتر يديه. ايش معنى وتر يديه؟ وتر يديه قال صاحب النهاية اي جعلهما كالوتر، من قولك وترت القوس واوترته. شبه يد الراكع اذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس اذا اوترت. القوس، عرفت القوس؟ القوس كيف يكون؟ مقوس. والوتر الحبل، هذا كيف يكون؟ لازم اذن لا عليك ان تكون يدك في الركوع كيف؟ ليست معوجة مثل القوس، وانما ممدودة مثل ايش؟ الوتر. واضح يا الاخوة؟ فما نراه بعض الناس يركع ويعوج يجعل يديه معوجتين قليلا او كثيرا، هذا مخالف لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. اذا هذا الحديث ايها الاخوة مهم جدا، على طلاب العلم ان يدرسوه ويتفقهوا فيه. طيب، نعود الى الكتاب الوجيز. قلنا انتهينا من موضوع السترة، وهذا الموضوع مهم جدا، موضوع السترة ايها الاخوة، سترة الصلاة، يعني ان تجعل شيئا امامك تصلي اليه. وقد ألف في ذلك بعض أهل العلم رسائل في السترة بأهميتها وبينوا أحكامها. وبحمد الله وفقني الله وكتبت في ذلك رسالة منذ سنوات وأتيت بالأحاديث في ذلك ورددت على بعض الشبهات التي يقول أن مثلا أن عائشة رضي الله عنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمتل وكذا، فيعني رددت على هذه الشبهات. وقد بعثت بنسخة منها إلى الشيخ الألباني رحمه الله لما كان حيا فرآها فأعجبته وأثنى عليها. وهذا بحمد الله سبحانه وتعالى، هذه الرسالة تبين أحكام السترة، تبين أحكام السترة. وهذه السنة نكاد نرى كثيرا من المسلمين مع الأسف يتهاونون بها، يتهاونون بهذه السنة التي هي على القول الراجح واجبة على الإمام ومن المنفرد. وعنوان الرسالة إعلام الزمرة بوجوب الصلاة إلى السترة. طيب نرجع الآن إلى سنن الصلاة. أي نعم اقرأ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سنن الصلاة سننها قسمان، قولية وفعلية. فأما القولية فهي دعاء الاستفتاح،
هي عشر سنن ذكرها هنا. نعم
دعاء الاستفتاح وأفضل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت كليها قبل القراءة. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت السجود بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي في الثلج والماء والبرد.
هذا الحديث متفق عليه. طبعا قول المؤلف هنا او جعل المؤلف هنا دعاء الاستفتاح من السنن هذا لا يوافق عليه، وانما الصحيح ان دعاء الاستفتاح ايش واجب للرواية التي ذكرنا. نعم.
الثانية الاستعاذة. قال الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
وعن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه استفتح ثم يقول فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
من همزه ونفخه ونفثه. هذا الحديث صحيح رواه ابو داود وغيره. الاستعاذه كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ قبل أن يقرأ. طيب أحيانا يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وأحيانا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. طيب هنا سؤال، هل يستعيذ الإنسان في كل ركعة قبل القراءة أو تكفي في الركعة الأولى؟ نعم. طيب اختلف العلماء، فبعضهم قال تكفي في الركعة الأولى تستعيذ ثم في الركعة الثانية وما بعدها لا تستعيذ، وإنما تبسمل وتقرأ مباشرة. وعلماء آخرون قالوا لا تستعيذ في كل ركعة. لماذا؟ لأن كل ركعة تعتبر لحالها، وهذا هو الراجح. هذا هو الراجح. نعم.
السؤال الثاني عن واحد من حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ والضالين قال أمين يا ورفع بها صوته. وعن ابي
هريره نعم هذا الحديث رواه ابو داود وغيره وهو حديث صحيح. وعن ابي هريره
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامن فان من وافق
تامينه
تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه.
متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمن ويرفع بها صوته، إذن هذا من السنة وله فضل عظيم أيها الإخوة، خاصة إذا صليت مع الإمام. إذا صليت لحالك أمن، وإذا صليت إماما أمن، وإذا صليت مأموما أمن. وهنا ننبه على شيء مهم جدا، وهو أن الإنسان يوافق تأمينه تأمين الملائكة، توافق تأمين تأمينك يوافق تأمين الإمام. ليش؟ فيه فضل عظيم. إذن الفضل العظيم هو أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك. كيف ذلك؟ عليك أن لا تؤمن قبل الإمام ولا تؤمن بعد الإمام، وإنما أمن معه. ولكن اليوم مع الأسف لاحظ عند الصلاة ترى أكثر المصلين يؤمنون قبل الإمام. الإمام كان يقرأ لما قال ولا الضالين، يحتاج أن يأخذ نفسا يعود إليه نفسه، فأعطيه فرصة يا أخي يعود إليه نفسه ثم يقول آمين فقول أنت آمين. لكن أكثر المصلين اليوم بمجرد ما يسمعوا نون ولا الضالين يقولون آمين، والإمام لسه ما قرأ، وهذا خطأ. فهؤلاء حرموا هذا الفضل الغفران. فعليك إذا أردت أن لا تكون محروما انتظر حتى يقول الإمام، الإمام يبدأ يقول أن تقول معه آمين. فإذا وافقته فإنك يغفر لك ما تقدم من ذنبك. هذا إذا كان الإمام إيش يؤمن. أما إذا كان الإمام مالكيا أو حنفيا، مالكية والحنفية لا يؤمنون جهرة. فإذا لو صلى إنسان مع مثلا الأفغانيين أو باكستانيين فقط، هو فقط الذي يؤمن، كلهم لا يؤمنون، لهم يأخذون بهذا القول. وإن كان الراجح طبعا التأمين جهرة للإمام والمأموم بالصلاة الجهرية. طيب إذا عليك يا أخي أن تؤمن مع الإمام، وإذا كان الإمام لا يؤمن فافرض أنه يؤمن، يعني أعطي فرصة كأنه يعني بدأ في التأمين وأمن أنت. واضح أيها الإخوة؟ هذا يحتاج إلى تدريب. الآن سترون في العشاء ترون المقارنة، بس يقول ولا الضالين كل يقول آمين وهو يذهب ما قال آمين. عليك أن توافق. هنا مطلوب من المأموم أن يوافق الإمام في هذا الموضع فقط، أما المواضع الأخرى لا توافق الإمام ولا تسبقه، بل تأتي أفعالك بعده مباشرة. نعم.
رابعا وقراءة بعد الفاتحة، عن أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين أو أوليين
الأوليين
صلاة الصبح بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
نعم. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. طيب.
وعن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بركعتين الاوليين من الظهر والعصر فاتحه الكتاب وسوره، ويسمعنا الايه احيانا.
نعم.
يقرا بركعتين الاوليين بفاتحه الكتاب.
طيب هذا الحديث كذلك رواه مسلم. نعم. احيانا يجوز ان تزيد على الفاتحة في الركعتين الاخريين او في الركعة الاخيرة من المغرب، يجوز احيانا، خاصة اذا صليت مع امام، مثلا صليت انت تصلي الظهر مع الامام في الركعة الثالثة انتهيت من سورة الفاتحة وهو لم ينتهي، ما ركع، تبقى ساكت، اقرأ شيئا من القرآن، لا مانع، لأننا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ. لكن أحيانا إذا كنت وحدك أو إماما، أما إذا كنت مأموما كذلك إذا في فرصة، أما إذا ما في فرصة بعد الفاتحة تركع مع الإمام مباشرة. نعم.
لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية. أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.
أي نعم، حديث رواه مسلم. أيوة.
وسنة أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء، وأن يشر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء.
هذه من السنة، لو إنسان حالف فصلاته صحيحة، لو صلى مثلا الظهر صلاها جهرة أو العشاء صلاها كلها سرا فهذا خالف السنة لكن صلاته صحيحة. نعم.
وخالف التسبيح في الركوع والسجود. عن حذيفة قال حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى.
حديث صحيح رواه النسائي والترمذي. نعم.
وعن عتبة بن عامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة.
حديث صحيح رواه أبو داود والبيهقي. هذا ثبت هنا زيادة وبحمده، بعض العلماء قال لا توجد هذه الزيادة، وإنما تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وفي السجود تقول إيش سبحان ربي الأعلى، لكن ثبتت زيادة وبحمده فتقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثبتت هذه الزيادة. نعم.
والثالثة الزيادة الاعتداد من الركوع على قول ربنا ولك الحمد في إحدى هذه الزيادات،
لما ترفع من الركوع قل سمع الله لمن حمده، فطبعا التسميع قلنا إنه واجب، لما توقف تقول ربنا ولك الحمد وتبقى واقفا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. طيب ما حكم الزيادة على ربنا ولك الحمد؟ الأدعية هذا السنة مستحب، إذا ما قلتها فصلاتك صحيحة لكن تركت الأفضل، لكن الاطمئنان الاعتدال هذا ركن، أن يعتدل ظهرك. نعم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، وأما من قال الإمام فقط يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول فقط ربنا ولك الحمد، هذا أخذ هؤلاء أخذوا ببعض الأحاديث وتركوا أحاديث، لكن الذين قالوا هذه مطلوبة من كل مصلي أخذوا بجميع الأحاديث وهذا هو الصحيح، تقول سمع الله لمن حمده حتى لو كن مع الإمام، حتى مع الإمام تقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته. أما قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لا ينفي انك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سمع الله من حمده، يعني يقول لا تقولوا ربنا ولك الحمد حتى يقول سمع الله من حمده، يعني بين التوحيد ما نفى. واضح؟ نعم. وضع اليدين هذا سيأتي، لأن الآن نحن الآن في السنن القولية، ما جئنا للسنن الفعلية. إيه قلنا ذكرناها ولا لا؟ هذه كلمة والشكر، ربنا ولك الحمد والشكر، هذه كلمة والشكر. الله تعالى نعم له الشكر دائما، له الحمد والشكر دائما، لكن زيادة والشكر لا نزيدها في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقولها وما علمناها، فلا نقول والشكر. واضح؟ إذا سمعت إنسان مثلا أمام بجنبك يصلي ويقول ربنا ولك الحمد والشكر بعد ما ينتهي من الصلاة، لا تقول له لا تقول ولك الشكر، تقول أعوذ بالله، الله ما له الشكر؟ يعني كن حكيما مثل ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه هذا من حكمة الدعوة، كان جالسا فكان رجل بجنبه عطس، فقال ذاك الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له ابن عمر وأنا أقول مثلك وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله رب العالمين فيقول له صاحبه يرحمك الله. شفت الحكمة؟ بعض الناس يرى إنسانا مثلا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة بدعية، يقول له لا تصلي على النبي، يقول لك ما شاء أنتم أعداء ما تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف ما نحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اللي ما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا مش مسلم، لكن أنت يا أخي أخطأ في طريقة الدعوة، لا تقول له لا تصلي على الرسول، قل لا، قل اللهم صل على سيدنا محمد دائما أبدا مثلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لكن لا، صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وفي هذا الموضع هذا لم يكن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مثلا. تكون حكيم. فإذا سمعت إنسانا يقول ربنا ولك الحمد والشكر، ما تقول لا تقول لله له الشكر، قل كذا إذا ما شكرنا الله من نشكر مثلا، لا قل له الشكر لله دائما، لكن لا هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ايش علمنا الرسول؟ قل علمنا الرسول انه اذا قلنا ربنا، اذا قلنا سمعنا ومحمدنا نقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد، واذا اردنا ان نزيد شيئا نزيد الادعية التي علمنا اياها، ايش؟ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه الى اخره. نعم. لا لا، حديث المسيء صلاته في المنفرد والإمام والمأموم، ومن أخرج شيئا يعني قال هذا للمنفرد فقط، العكس الأصل، هذا حديث المسيء صلاته الأصل لجميع المصلين سواء كانوا أئمة أو مأمومين أو منفردين. نعم. سمع الله لمن حمده يقوله وهو منتقل من الركوع إلى القيام. فأبقى الإمام طبعا، ثم إذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده هذا دعاء لإيش؟ عند الرفع. ربنا ولك الحمد دعاء عند القيام. فبعض المصلين يخلف ما يقول سمع الله لمن حمده حتى يستتم قائما يقول سمع الله لمن حمده، هذا خطأ. أو بعضهم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهو في حالة إيش؟ الانتقال. من الركوع الى الركعة، هذا خطأ. سمعنا من حمد ذكره في موضع، ربنا ولك الحمد ذكره في موضع غير. نعم. سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. ايه طبعا فتح الدال وتقف على السكون، اللغة العربية لا، العرب لا يقفون على المتحرك، يقفون على ايش؟ ايه هذا خطأ، صلاة صحيحة لكن هذا خطأ، هذا دليل على ايش؟ ضعفنا في اللغة العربية، اللغة العربية لا تقف على متحرك ولا تبدأ بساكن. نعم.
إلى هذه اليد منها السماوات ومنها الأرض وما بينهما ومنها ما شئت من شيء بعد.
هذا رواه مسلم وغيره. نعم.
فإن شاء قطع على هذه الزيادات وإن شاء
زيادة
هذه الزيادة وإن شاء أتمها بقول أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد.
أحق
ما قال العبد،
يعني الحمد لله أحق ما قال العبد. نعم.
وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت،
ولا معطي
لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد،
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد إيش إعرابه؟ الأخير ها؟ فاعل، فاعل مؤخر، يعني الجد هنا الغنى، الجد هنا ايش؟ الغنى، يعني لا ينفع صاحب الغنى غناه، لا ينفعه منك، واضح؟ يعني من كان غنيا ملكا ذا جاه فإن هذه الأمور لا تغني أمام الله، ايش اللي يغني؟ ايش اللي ينفعه؟ العمل الصالح. نعم.
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا عليك كما يحب ربنا ويرضى.
هذا الحديث صحيح. طبعا الأخيرة هذه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وفي رواية زيادة مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، هذه لها فضل عظيم، فقد قالها أحد الصحابة وراء النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من قال هذه الكلمات؟ قال له أنا يا رسول الله. قال رأيت 70 من الملائكة يبتدرونها أيهم يكتبها أولا لعظمها. فإذا قلت ربنا ولك الحمد يكفي، إذا حبيت تزيد زيد إحدى هذه الزيادات، إحدى هذه الزيادات. نعم.
السابعة الدعاء بين السجدتين. عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي.
هذا حديث صحيح رواه ابن ماجه. طبعا رب اغفر لي رب اغفر لي مش معناه تقولها مرتين فقط، لا تكررها، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي حتى تطمئن جالسا، واضح؟ نعم. واحيانا تقول دعاء اخر تنوع، احيانا تقول رب اغفر لي، واحيانا تقول الدعاء الاتي عن ابن عباس. ايوه.
عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واذكرني واهدني وارزقني.
اي نعم. اقرا تحت الحاشيه تنبيه
عند ابي داود وعافني بدلا منه واذكرني، وعند ابن ماجه وارفعني بدلا منه ويستحق
الجمع بينها كلها بيديه وعافني. اي نعم، اجمع بين هذه وهذه فتصير جملة واحدة. اذا احيانا تقول هذا الدعاء واحيانا تقول ايش؟ رب اغفر لي، هذا الدعاء مستحب. نعم. لا لا، تقول رب اغفر لي احيانا فقط، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي في صلاة واحدة، معنى في ركعة مثلا تقول هذا، في ركعة أخرى تقول دعاء آخر، تنوع. نعم.
الثامنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول بفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. عن عائشة قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوق ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يسبح فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينفض ولا يسلم.
هنا الشاهد ويصلي على نبيه، النبي عليه الصلاة والسلام كان ايش يعني يتشهد التشهد الوسط ويزيد ماذا؟ الصلاة على النبي. اذا هذا دليل على ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاوسط سنة. نعم.
ثم ينفض ولا يسلم ثم يصلي 9 فيقعد ثم يحمد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم
ويدعو ثم يسلم. نعم، هذا الحديث رواه مسلم. طبعا قلنا قال بمشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط الإمام الشافعي كما في كتابه الأم، وهذا هو الصحيح عند أصحابه كما صرح به النووي في المجموع. نعم.
التاسعة الدعاء بعد التشهد الأول والثاني
سواء. أما بعد الأول فعن يعني بعد ما تتشهد التشهد الأول من أوسط تحيات لله إلى آخره، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تقوم. هناك من العلماء يقول لا، يجوز أن تدعو قبل أن تقوم، يجوز أن تدعو قبل أن تقوم. لماذا تدعو؟ بالأدعية التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح. هناك علماء قال لا، لا مانع أن تدعو بما شئت، من يختار من الدعاء ما شئت. لكن علماء آخرون قالوا لا، هذا الدعاء محله في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تتعود من 4 تبدأ الدعاء ثم تسلم، ولعل هذا أقرب إلى الصواب. نعم.
فعن ابن مسعود قال: إن محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل 2 ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو ربه عز وجل.
هذا حديث سبق. نعم. هنا هذا الحديث قلنا بعض العلماء حملوه على ايش؟ على التشهد الأخير. والذين حملوه على التشهد الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قعدتم في كل 2 ركعتين، هذا دليل على أن الدعاء يقال كذلك في التشهد الأوسط. نعم. إيه ما ذكر الصلاة، لكن دائما كما قلنا الأحكام الشرعية تؤخذ من إيه؟ الأحكام الشرعية في الإسلام تؤخذ من ماذا؟ قاعدة دائما أذكرها، من مجموع الأدلة، صح ولا لا؟ يعني أنت إذا تريد حكم شرعي في مسألة ما تروح تشوف مثلا حديثين قول خلاص، لا، انظر هل المسألة فيها مثلا أكثر من دليل، فتجمع الأدلة وتخرج بالنتيجة. لماذا يقع الخطأ خاصة اليوم من بعض الكتاب، خاصة بعض الصحفيين اللي يكتبوا في الصحافة، أو بعض الدعاة اللي ما عندهم يعني علم واسع يقعون في الخطأ ويجيبوا بعض الأحكام غريبة، لأنه ما يجمعون الأدلة. مثلا مسألة نريد أن نبحثها، هذه المسألة فيها 100 دليل مثلا، 100، هو ماذا يفعل؟ يأخذ 10 أدلة ويقفل عن ايش؟ عن 90، فيخربط ويلخبط. لكن لو جمعت الأدلة فتخرج بالنتيجة الصحيحة. هنا ما ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، إذا ما في، لا ذكرها في حديث آخر. واضح أيها الإخوة؟ نعم. بعد الثاني بعد التشهد الثاني ايش يقول؟
عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر
ايش؟ الاخر من الاخر
التشهد الاخر فليتعوذ بالله
فليتعوذ
بالله من اربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال.
اي نعم، هذا الحديث رواه مسلم. هنا ايها الاخوة هذا الدعاء يقوله ايش؟ متى؟ اخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من التشهد الاخر، يعني اخر. ايوه، قبل ان تسلم تقول هذا الدعاء، يعني بعد ما تتشهد وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تقول هذا الدعاء ثم تدعو. هذا الدعاء الصحيح انه واجب فرض، وهو رواية عن الإمام أحمد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. ثانيا، ليش واجب؟ لشدة خطر هذه الأمور الأربعة وعظمها، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأما جمهور العلماء فقالوا إنه إيش؟ سنة مستحبة، سنة فقط. لكن الصحيح أنه واجب. تعوذ بالله من هذه الأربع بعد أن تتشهد وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تعوذ من هذه الأربع ثم تعود ثم سلم من الصلاة. أعوذ بالله من عذاب جهنم. جهنم معروف، النار، فالله أن يحفظنا منه. ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، يعني الفتن التي تكون في الحياة من الشهوات والشبهات، وخاصة لما يكون إيش؟ الجهل بالدين كثيرا، والهوى، والناس يكونون بعيدين عن الدين، فتكثر الشهوات وتكثر إيش؟ الشبهات. فالإنسان يسأل الله أن يحفظه من فتن الحياة وفتن إيش؟ الممات. إيش هي فتنة الممات؟ يعني عندما قرب الموت قبل أن يموت الإنسان يفتن. بعض الناس يقول ما في شيء، أنا لما أنزل الموت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، مثل ما أقول الآن. لا، لما تيجي تموت على العقل يروح، يبدأ تشوف الإنسان لما يبدأ يموت يبدأ يتكلم بكلام ما تفهم، شعر لنا يبدأ يتكلم بكلام ما نفهم إيش يقول، لما يحتضر لأنه يرى يجي الشيطان ويقول له موت على النصرانية، ومرة يجي يقول له موت على اليهودية، ومرة يغويه بأشياء، مرة يعني يريد أن يلقيه الشهادة. فيسأل الإنسان الله تعالى أن يحفظه إيش؟ من فتنة الممات، ومن فتنة ومن إيش؟ شر المسيح الدجال. وفي رواية ومن شر فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال أيها الإخوة فتنة عظيمة، فتنة عظيمة في آخر الزمان. ذكرت بعض قصته في دروس سابقة، خلاصته أن هذا الرجل يأتي في آخر الزمان، يأتي في وقت جد وقحط ومجاعة وقلة أمطار، ويجيب معه خيرات، جبل من خبز، جبل من ماء، ويجلس في الأرض، يخرج بين الشام والعراق، يخرج وهو شاب. سبحان الله أيها الإخوة، جاء في رواية أنه يكون في أول الأمر مستقيما يدعو إلى الكتاب والسنة. الله أكبر، حذاري أيها الشاب أن تغتر. قل أنا خاف سأدخل الجنة. شوف، المسيح الدجال كان يدعو إلى الكتاب والسنة، ويدعو إلى الإسلام، ثم يبدأ يضل فيدعي النبوة، ثم يدعي الألوهية فيمسح الله عينه اليمنى فتطفى ويكتب بين على جبينه ايش؟ ثلاث حروف كاف ثاء راء، يعني كاف راء يقرأها المؤمن. أرأيتم أيها الإخوة؟ مشان ما يخسر، ما يخسر. إذا سمعت ببعض المنكذبين مثلا ظل عن الصراط المستقيم لا تفرح، حتى لو كان ايش يعني مخالفا لك في المنهج. أخبر أن أحد الشباب جاء عند أحد أهل العلم فقال له: يا شيخ، إن الشاب الفلاني الذي كان يرد على الناس ما يخلي واحد من أهل البدع، قد حلق لحيته وترك المسجد. وقالوا فرحان ويتكلموا فرحان. فقال له هذا الشيخ: يا أخي لا تفرح، عليك أن تذهب إلى البيت وتبكي وتخاف أن تصير مثله، ثم اذهب إليه وادعوه. إذا فتنة المسيح الدجال، هذا الرجل يأتي في آخر الزمان فتنة، وأكثر الناس تبعا له من هم؟ اليهود والنساء. حتى إن الرجل ليدخل بيته ويربط أمه بالحبل، ويربط زوجته، ويربط بنته أو أخته، حتى لا تتبع المسيح الدجال، لأنه يأتي بإيش؟ يأتي بماذا؟ بغرور يغر الناس. إذا كان اليوم إعلان تلفزيون، إعلان يأخذ مليون، إعلان بس إعلان هكذا مزخرة يغر. فما بالك بالمسيح الدجال يأتي في وقت مجاعة فيسمعونه حتى يأكلوا، يأكلوا الطعام. إذا المسيح الدجال فتنته عظيمة، ولذلك على الإنسان أن يحذر منها ويتعوذ بالله من شرها في الصلاة. نعم.
العاشرة التسليمة الثانية، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين كما جاء.
التسليمة الأولى إيش حكمها؟ ركن، ركن. من لم يسلم فما خرج من الصلاة. مثلا تشهد، قرأ التحيات ثم قام وراح البيت، فما تنسى، لازم تسلم. إذا متعمدا بطل صلاته، إذا نسيانا يرجع إلى مكانه ويسلم ثم يسجد سجدتين، لازم يجيبها. أما التسليمة الثانية هذه سنة، إن فعلها فبها ونعمة، إن تركها فصلاته صحيحة. نعم.
كما جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده.
نعم، حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. نعم.
ربما اقتصر على تسليمة واحدة، كما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة إلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا.
نعم، هذه سنن إيش؟ قولية. أعدها بدون شرح. السنن القولية كان هنا ذكر المؤلف أنها عشر، والصحيح أنها تسعة إذا حدثنا دعاء الاستفتاء. نعم.
دعاء الاستفتاء.
ثانيا
الاستعاذة. الثالث الشاهين. الرابع القراءة بعد الفاتحة. الخامسة التسبيح في الركوع والسجود. السابعة زيادة في الإجلال من الركوع على قوله: ربنا ربنا ولك الحمد.
سابعا
الدعاء بين السجدتين. الثامن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول والثاني صلى الله عليه وسلم ذلك. التاسع الدعاء بعد التشهد الأول والثاني سواء.
نعم. على كل حال الدعاء بعد التشهد الأول هذا هو المسنون، لكن الثاني اللي هو بالأربعة قلنا صحيح نوعيش واجب. نعم.
عاشر التسليم الثاني.
طيب، هذه سنن قولية، تبقى الآن السنن الفعلية. نكملنا سعبتم لا بأذن. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
لا.